بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم رواه مسلم، والأحاديث التي هي في البخاري ومسلم أحاديث صحيحة. إذا قيل للمسلم هذا الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم أو متفق عليه، لا يسأل عن صحته، وإنما يعمل بما جاء فيه. هذا الحديث الصحيح سأل هذا الرجل هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يريد الجنة ويعلم على أن طريقها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أركان الإسلام، هو مسلم ويعرف أركان الإسلام الخمسة، ويعرف ما زاد عليها أيضا، فوجه هذا السؤال للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وكلنا نعرف الصلوات المكتوبات هي الخمس صلوات في اليوم والليلة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهي التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الرجل يقول: أرأيت لو أديت هذه الصلوات المكتوبة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الصوم، وصمت رمضان، لأن رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت. فهذا الرجل يريد يقتصر على هذه المكتوبة، وصمت رمضان، ثم قال: وأحللت الحلال، يعني الحلال الذي أباحه الله عز وجل لعباده من المأكولات والمشروبات، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. والحرام كل مسلم يعرف أن الخمر وما يشبهه من الأعمال الأخرى كلها حرام. إذن هذا الرجل يريد أن يحل الحلال، بمعنى يعتقد أنه حلالا فيمارسه فيأكل من الحلال ويشرب من الحلال ويتجنب الحرام، ثم الحرام يعرفه فلا يقربه. ثم قال: ولم أزد على ذلك شيئا، يعني معنى اقتصر على أركان الإسلام الخمسة، وحرم الحرام وأحل الحلال ولم يزد على ذلك شيئا، يعني لا تصدق زيادة عن الزكاة المفروضة عليه، ولا صام زيادة عن الفرض وهو رمضان، ولا صلى زيادة على المكتوبات الخمس، بل يؤديها فقط. ثم أكمل هذا السائل قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فماذا قال هذا الرجل؟ قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. هذا يبين لنا على أن الذي يقوم بالواجبات ويؤديها كما طلبت منه ويتجنب المحرمات على أنه يكون من أهل الجنة، وإن ارتكب المعاصي، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أصناف المؤمنين فأخبر أن منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. إذا قرأتم في سورة فاطر تجدون هذه الآية: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الثلاث الأصناف كلهم من أهل الجنة. الظالم لنفسه الذي يرتكب المعاصي ولكن دون الشرك والكفر بالله، لأن المعاصي التي دون الشرك هذه لا تخرج المسلم من إسلامه، ولكنها تنقص من أعماله. والله عز وجل حينما يرتكب هذا المسلم هذه الأخطاء التي هي دون الشرك بالله عز وجل ودون الكفر به، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بقدر ذنبه، وهذا يكون تطهير له حينما يدخله النار ومآله إلى الجنة، أو يعفو عنه من أول وهلة. يعني قاعدة عند المسلمين جميعا، ونص عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه كلها لا تخرج المسلم من دينه، وإنما هذه معاصي. هذه المعاصي إن عفى الله عز وجل عن صاحبها من أول وهلة فله ذلك، وإن لم يعفو عنه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. القسم الثاني المقتصد، وهو هذا الشخص الذي سأل هذه الأسئلة، الثاني هو المقتصد، بمعنى أنه اقتصر على المفروضات التي فرضها الله عز وجل عليه ولم يأتي بالنوافل. الثالث السابق بالخيرات، وهو الذي عمل الواجبات ثم عمل الطاعات الأخرى اللي هي زيادة عن الواجبات، يعني صام النوافل، صام الاثنين والخميس، وصام الثلاثة الأيام من كل شهر، وتصدق من ماله، هذا السابق بالخيرات. إذن هذه الأصناف الثلاثة كلهم من أهل الجنة. عرفنا على أن الذي يظلم نفسه بارتكاب المعاصي فالله عز وجل إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولا يخالف في هذا إلا بعض الطوائف. بعض الطوائف، أولا الخوارج، هؤلاء يكفرون الذي يرتكب الكبيرة، فعندهم من زنى أو شرب الخمر هذا كافر، وكلامهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ذكر هذه المعاصي وبين فيها الحدود، قال تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن لو كان الزاني كافر أو كان السارق كافر ما يقال يجلد هذا وتقطع يد هذا، إنما قال تقطع رقبته. إذن هم يخالفون القرآن، وإن كانوا يقولون أنهم يحتجون بالقرآن، وهم يخالفون كتاب الله عز وجل. الأمر الآخر أو الطائفة الأخرى التي توجب على الله عز وجل على أن من ارتكب معصية وفيها وعيد يوجبون على الله أن يدخله النار وجوبا، وهذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما يعاقب من شاء ويترك من شاء. والله عز وجل قال لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والله أخبر بأنه لو شاء أن يجعل الناس كلهم على قلب رجل واحد لعمل ذلك، ولكن مشيئته تخالف ذلك،
إذن هذه المشيئة من الله عز وجل، شاء هذه المعاصي من هذا الرجل الذي ارتكب هذه المعاصي، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه بقدر ذنبه. من الذي يقول هذا القول؟ يقوله طائفة يسمون المعتزلة، وطلاب العلم يعرفون ذلك لأن عندهم أصول خمسة، بدل الأصول الخمسة عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة، عندهم أصول خمسة، ومن الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد، يعني إنفاذ الوعيد بمعنى على أن الله عز وجل إذا توعد على معصية بالنار يجب على الله أن يدخله النار، وهذا مخالف، ولا يقول بهذا إلا هؤلاء الذين يخالفون هذه القاعدة المتفق عليها بين المسلمين. ولهذا حينما يرتكب الإنسان المعصية عندهم أنه خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني خرج من هنا ولم يصل إلى هنا، فبقي في منزلة بين المنزلتين. وهذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي اللي استقلت بها هذه الطائفة، ما في أحد قال أن الإنسان إما يكون مسلم وإما أن يكون كافر، ما حد قال على أنه يكون في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر. يعني إذا ارتكب المعصية عندهم خرج من الإسلام هل يدخل الكفر؟ يقولون لا. طيب هذا الحكم أين؟ هذا الحكم في الدنيا، هذا حكمه في الدنيا على أنه يكون في منزلة بين المنزلتين. طيب حكمه في الآخرة؟ حكمه في الآخرة أنه يجب على الله أن يدخله النار. تأتي قاعدة عندهم من الأصول الخمسة على أن من دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم يمنعون أحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة كلها يردوها، ورسول عليه الصلاة والسلام قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة يخرج من النار، ما دام موحد مات على التوحيد ولو ارتكب كل المعاصي، معنى ذلك أنه يدخل النار ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أذن الله لهم في الشفاعة. إذن هم يخالفون كتاب الله ويخالفون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل اقرأ لنا.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أرأيت، أي أخبرني يا رسول الله، إذا صليت الصلوات المكتوبات، يعني اقتصرت على الصلوات الخمس ولم أتنفل،
يعني صلى الظهر ولم يصل النافلة، لا قبل الظهر ولا بعد الظهر. نعم تفضل.
وصمت رمضان، يعني اقتصرت على الفرض ولم أصم تطوعا، وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله وفعلته، وتناولت الحلال وتمتعت به، وحرمت الحرام، أي اعتقدت تحريمه واجتنبته، أأدخل الجنة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تدخل الجنة.
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وليتنا يعني نكون من هذه الطائفة، يعني كثير من المسلمين إلا ما شاء الله قد لا يقتصر على هذه الأشياء بل يرتكب الأمور الأخرى، لكنه كما سبق الحديث أنهم من القسم الأول للظالم لنفسه، الذين يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي، هم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم من أول وهلة وإن شاء عاقبهم بقدر ذنبهم. لأن المسلم الذي يرتكب المعاصي إذا دخل النار تطهره، النار تطهره، فإذا طهر من تلك الأنجاس التي ارتكبها عند ذلك يدخل الجنة، وأما الكافر فلا يمكن أن تطهره النار، لأن نجاسته مثل نجاسة الكلب، كما قال شيخ الإسلام: الكلب يدخل البحر ويخرج هو نجس، ما يطهره هذا. أما المسلم الذي ارتكب المعاصي إذا دخل النار طهرته هذه النار من المعاصي، ثم بعد ذلك يخرج ويدخل الجنة. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث فيه أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات واكتفى بالحلال عن غيره من المآكل والمشارب المحرمة فإنه يدخل الجنة. والله جل وعلا قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: الأول ظالم لنفسه، وهو الذي يقع في المعاصي دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن هو من أهل الجنة ولو عذب فإن مآله إلى الجنة.
إذن عرفنا أن المعاصي كلها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعباده: لو جاءني يعني عبدي بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا إلا جئته بقرابها مغفرة. إذن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما هذا تفضل منه على عباده. فالمسلم الذي يرتكب المعاصي عليه أولا أن يتوب، لأن أصحاب الأمور المخالفة يقولون أن أهل السنة أنتم فتحتم الباب لأهل المعاصي. قلت لهم: روحوا اشربوا الخمر واسكروا وعملوا كل شيء وما لكم الجنة. أهل السنة ما قالوا هذا، حاشا وكلا. أهل السنة أقاموا النصوص جميعا ولم يتركوا شيئا منها. قالوا: هذا العاصي لو ارتكب الكفر خرج من الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك الله عز وجل لا يغفره، أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذا الذي يقوله أهل السنة، ولا يعني يلغون النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الله عز وجل يقول يعني في هذه الآية وفي أمثالها على أن من ارتكب معصية هو تحت مشيئته، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه، حنقول لا، نقول: يجب عليك يا ربنا أن تدخل النار ولا تخرجه من النار. هذا لا يجوز لأحد أن يقول ذلك. فأهل السنة والجماعة يعملون النصوص كلها، يعني يعملون بجميع النصوص من الكتاب والسنة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والثاني وهو المقصود بهذا الحديث المقتصد الذي اقتصر على الفرائض ولم يأتي بالنوافل وترك المحرمات واكتفى بالمباحات. الثالث السابق بالخيرات، وهو الذي أدى الواجبات والفرائض والنوافل وتجنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، فهذا في أعلى درجات المؤمنين. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة وكلهم في الجنة. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
هذه الآية كما تسمعون الآن أن هذه الطوائف الثلاث كلهم يدخلون الجنة. الظالم لنفسه بعد أن يمحص أو يعفو الله عنه يدخل الجنة ويلبسون هذا اللباس ويحلون بهذه الأشياء التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين. وهم يقولون: لا، هل يجوز لأحد أن يعترض على كلام الله عز وجل؟ الله يقول: هؤلاء جميعا في الجنة. ويأتي بعض الناس ويقول مثل هذا القول أن هؤلاء إما مخلدون في النار وإما لا يدخلوا الجنة كلية، وهذا الحقيقة أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندعو طلاب العلم أن يرجعوا إلى السنة، لأن السنة هي الموضحة والمفصلة والمبينة لما في كتاب الله، والسنة هي وحي، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن تكون فيه آيات مجملة، ولكن توضيحها وتفسيرها في السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله، فينبغي للمسلم أن يتمسك بذلك ويرجع إلى الكتاب والسنة مع بعض، ولا يكون نكتفي بالقرآن، لأن القرآنيون كما تسمعون وكما تعرفون طلاب العلم في جماعة يقولون: نحن القرآنيون نكتفي بالقرآن. القرآن هذا ما يكفي الإنسان أن يكتفي به. ولماذا هذه السنة التي فصلت ووضحت؟ أنت لو اكتفيت بالقرآن، القرآن من أوله لآخره يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. القرآن يقول هكذا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا تصلي كم ومتى تصلي وكيف تصلي، هذا كله موضح في السنة. الزكاة الأنصبة الموجودة فيها في الذهب وفي الفضة وفي المواشي وفي المزروعات، هذه فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في هذه الآية كما سمعتم: وأنزلنا إليك الذكر فالسنة تنزيل من الله عز وجل الوحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج عرج به للسماوات وفرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة، وكما تعرفون في القصة ما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى يعرضت 50 خمسا. في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 التي نصليها في اليوم والليلة، وتعرفون أنها فرضت في مكة قبل الهجرة، واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالرسول صلى وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الأعداد في هذه الصلوات، عندك المغرب 3 والظهر 4، لماذا الظهر 4 والمغرب 3؟ ولماذا الفجر 2؟ ما هو السبب؟ السبب لأن الله عز وجل فرضها كذلك، لأن الدين ليس بالرأي ليس بالعقل، وإنما الدين هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلوات في هذه الأوقات وبهذه الكيفيات وبهذه الأعداد، وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلوا صلاته كل ما فيها من الحركات والسكنات كلها موجودة بين أيدي المسلمين. وتعرفون طلاب العلم يعني كتب مخصصة في الصلوات، فينبغي المسلم أن يعلم على أنه لا يجوز له أن يأتي بشيء من عند نفسه ولا يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: حتى الظالم لنفسه في الجنة ما دام ليس عنده شرك ولا كفر، وغاية ما هنالك أنه عنده معاص وكبائر دون الشرك، فهذا من أهل الجنة، إما أن يدخلها بعفو الله ومغفرته، وإما أن يعذب في النار بقدر ما يطهره من ذنوبه ثم يدخل الجنة.
يعني ما فيه عاصي ارتكب معصية دون الشرك بالله عز وجل ويبقى في النار، إذا أراد الله أن يدخله النار أدخله النار بقدر ذنبه، إذا أراد أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه من أول وهلة، وهذا لله تبارك وتعالى. نعم.
السلام عليكم. قال الإمام أبو زكريا رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث عظيم، ينبغي الإنسان أن يتفطن لما فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان. الشطر معناها النصف، والطهور قد يكون طهور حسي وطهور معنوي، ولا بد من الجمع بين الأمرين. الطهور الحسي حينما تتوضأ وتغتسل من الجنابة، هذا الطهور الحسي. والطهور المعنوي تطهر نفسك من الموبقات، من الشرك، من الظلم، من الكذب، من الافتراء، من الأمور الأخرى التي قد تنقص في دينك وقد تؤثر عليك. ثم ذكر أن التطهر نوعان: تطهر حسي من الأحداث والأنجاس بالماء، وتطهر معنوي من الذنوب والمعاصي والسيئات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا هذا القول: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان الذي يبقى عليك النصف الآخر، وهو الأعمال التي يجب على المسلم أن يقوم بها من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ننظر لهذا الذكر الذي يجب على المسلم أن لا يتركه. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله ذاك الرجل أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي المسلم أن يذكر الله دائما، والله عز وجل بيّن في كتابه على أن المسلم يذكر الله دائما: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني أنت واقف تصلي وتقرأ القرآن وتستغفر وتتوب إلى الله عز وجل الذي يذكر الله قياما وقعودا مثل حالتنا نحن الآن جالسون ونذكر الله عز وجل وعلى جنوبهم المضطجع، ماذا بقي من حال الإنسان؟ الإنسان إما قائم وإما ماشي وإما مضطجع. إذن الله عز وجل طلب منك أن تذكره في هذه الأحوال جميعا، والذكر لا يكلف شيئا، أنت تذكره بلسانك وأنت في متجرك وأنت في مصنعك وأنت في سيارتك. فينبغي للمسلم أن لا يضيع هذه الأمور السهلة التي هي سهلة على الإنسان وهي ثقيلة في الميزان. أنا أظن ذكرت لكم قصة واحد يعني في البرنامج هذا في إذاعة القرآن يعني بك أصبحنا، فواحد سأل واحد قال له فين عملك؟ قال عملي في المكان الفلاني. كم المسافة بينك وبين المكان الذي تعمل فيه؟ قال المسافة، اسمعوا كيف ماذا يقول، يقول إذا كان ما في زحمة فإذا كملت 800 تسبيحة وصلت، وإذا كان في زحمة زحمة السيارات وكذا ما أصل إلا بعد ما أكمل 1000. طيب هذا الرجل في سيارته وهو مسكين يعني يشوف الطريق قدامه، فهو ما ضيع وقته، يقول أنا أصل عملي إذا كان الطريق سهلا يعني عندما أكمل 800 تسبيحة أعرف أني الآن عند الباب، إذا كان الطريق فيها صعوبة إذا كملت 1000 عرفت أني وصلت. هذا أمر لا يكلف الإنسان شيئا. كثير من الإخوان يجلسون في المسجد هنا ولا سيما الزوار، أنا أعتب على الزوار أكثر من الموجودين هنا مع أن المطلوب من الجميع، يجلسون هنا ويتحدثون في دنياهم، الدنيا هذه الباب مفتوح فيها، لكن أنت تجلس بين المغرب والعشاء هذا الوقت المحدود ينبغي لك أن تجعله في ذكر الله في طاعة الله. لو قرأت القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فانظر كم تكسب من الحسنات لو جلست تقرأ القرآن أو جلست تسبح وتحمد الله كما في هذا الحديث. إذن ينبغي الإنسان أن لا يضيع وقته في الأمور التي لا تفيده، ثم كما قلت الدنيا مفتوح الباب لنا 24 ساعة كلها للدنيا، يمكن تأخذ منك يعني ساعات محدودة، هذه الصلوات ما تتجاوز الساعة، تبغي تنام أيضا، وإذا نمت وأنت على طهارة وعلى ذكر الله عز وجل أيضا أنت تنام من أجل أن تقوم وتعمل الأعمال الصالحة، إما أن تقوم في الليل للصلاة أو تقوم لصلاة الفجر، لأن كثير من الناس الآن وما هو الشباب فقط، الشباب والشيبان أيضا يبيتون على هذه القنوات إلى قرب الفجر، إذا قرب الفجر الإنسان هو إنسان جسمه هذا يحتاج إلى راحة، وضع رأسه خلاص ما يقوم لطلعة الشمس، هذا ما هو عذر. يعني إنسان إذا نام وتعمد النوم يوميا هذا ما يسمى عذر. العذر الإنسان إذا حدث له حادث، حدث له أمور ثم غلبه النوم وفاتت صلاة الجماعة، هذه مرة واحدة أو مرتين، أما يوميا ما تصلي صلاة الفجر إلا وقد طلعت الشمس، هذا الحقيقة ينبغي للمسلم أن يغير وضعه وأن يفكر ماذا يصنع بنفسه قبل أن يأتي الوقت الذي لا يبقى معه شيء. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها. قال والصلاة نور، الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور في وجه صاحبها، يعني نحن نفكر الآن في الذين نعرفهم يواظبون على الصلاة وقد يصلون في الليل، انظر كيف وجه الإنسان فيه النور، واحد تارك للصلاة انظر لوجهه كيف حاله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، ينبغي لنا أن لا نضيع هذا، الصلاة نور، يعني نور لك في الدنيا ونور لك في الآخرة، نور لك في الدنيا بأنك تؤدي هذه الأعمال التي أوجبها الله عز وجل عليك، ونور لك على الصراط حينما تعبر على الصراط. وتعرفون أن الصراط كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا جاء في المسند أن الرسول خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوط عرضية وقال هذه السبل المتفرقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن نمثل دائما، نقول نحن هنا في المدينة وعندنا طريق نسميه طريق الهجرة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هاجر من مكة على بعير هو وأبو بكر ومن معهم والخريت اللي معهم في الجبال هذه كلها، يعني من مكة إلى هنا على جمل. ونحن كيف حالنا الآن؟ الحمد لله هذه النعم من الله عز وجل، إما على الطائرة وإما على السيارة، فربنا يسر للناس هذه الأمور وليست حراما. إذن الإنسان إذا أراد أن يصل مكة فاتخذ هذا الطريق المستقيم الذي نسميه طريق الهجرة، لكن لو خرجت بعد 70 كيلو أو أقل وجدت السبل المتفرقة يمين ويسار، إذا أخذت يمينك أو يسارك هل تصل مكة؟ ما تصل. إذن صراط الله المستقيم هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول. من أراد أن يصل إلى الجنة فعليه أن يأخذ هذا الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن نحن نسلك المطرق الصحيح السليم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة لك نور في الدنيا، وهي لك نور في الآخرة، وهي لك نور على الصراط الذي تعبر عليه إلى الجنة. ما فيه إلا طريق واحدة إلى الجنة، ما في عدة طرق. نحن نمثل بمثال حسي، لو أن هناك حملة من المرور يريدون يفتشون على أهل السيارات ويشوفون الرخص اللي عندهم، فيه طرق، الطرق هذه الكبيرة يعني ممكن يقفون فيها، لكن فيه ملفات، واحد ينسحب وراء، واحد يأخذ يمين، واحد يأخذ يسار وينجو. لكن أما في الآخرة ما في إلا طريق واحد وعلى النار وتعبر عليه وقدامك الجنة، ما في طريق غير هذا الطريق. إذن كيف نسلك هذا الصراط المستقيم ونصل إلى الجنة؟ ما نصل إلى الجنة إلا إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملنا بما فيهما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أن كل سبيل عليه الشيطان يدعو، يعني السبل المتفرقة عليها الشياطين تدعو تحول هنا ولا هنا. والذي يريد الجنة يأخذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بحمد الله بين أيدي الناس في كل وقت. القرآن يسره الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يحفظه الصغار والكبار ويسمعه الناس دائما في الإذاعات وفي الأحاديث وفي كل وقت، ليس لأحد حجة كما سيأتي أيضا ذكره في أنه يقول القرآن ما بلغني. الحمد لله بلغ القرآن الدنيا كلها وبجميع اللغات، يعني بجميع اللغات بلغ العالم هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة هي صدقة قد تكون واجبة وهذه ليس لأحد فيها منة، الزكاة التي فرضها الله عز وجل على الأغنياء للفقراء يجب على المسلم أن يؤديها لأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة، وليس له منة على من يعطيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال تأتي قوم أهل الكتاب، ثم أخبره بماذا يدعوهم أولا، ثم أخبره بأنه تؤخذ صدقة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهكذا فعل رسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزكاة المفروضة ليس لأحد منا بحيث أنه لو أعطى الفقير جاره أو قريبه أعطاه، هذا ما أعطاه من عند نفسه، هذا المال ليس له، هذا المال فرضه الله عز وجل للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره كما في كتاب الله عز وجل. والصدقة برهان. الصدقة اللي هي فرض هذه لابد منها ما فيها كلام، تبقى الصدقة الأخرى التي هي تتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين، يعني من مالك الخاص ليس من مال الفقراء، الفقراء فرضت لهم الزكاة فرضا، لكن الصدقة الأخرى يقول الصدقة برهان. برهان يعني أولا أن المال طبيعة الإنسان الشح، طبيعته الشح بالمال، فلما يتصدق من ماله هذا دليل على إيمانه الذي دفعه لأن يتصدق بهذه الصدقة، ولهذا قال الرسول والصدقة برهان، يعني برهان على إيمانك وعلى محبتك لهؤلاء المساكين الذين يستحقون المساعدة منك، فهذا دليل على إيمانك لأنك تخاف الله عز وجل وتريد أن تقدم لهم هذه المساعدة. ثم قال والصبر ضياء. الصبر، هذا الصبر كما قال العلماء إما صبر على طاعة الله، وإما صبر عن معصية الله، وإما صبر على أقدار الله، فيجب على المسلم أنه إذا ابتلي بشيء أن يصبر. إذن الصبر على أقدار الله، قد يأخذ مالك، قد يموت ابنك، أبوك، أمك، قريبك، هذا لابد أن تصبر عليه لأن هذا قدره الله عز وجل ولا بد منه، فإن صبرت تنال الأجر، وإن لم تصبر فالأمر ماضي وتحرم الأجر. يعني أنت حينما تتسخط لأخذ مالك لمصيبة أصابتك، لموت قريبك، ابنك أو أباك أو أي قريب لك، حينما تتسخط هل أنت سترد هذا الميت؟ هل سترد هذا المال الذي أخذ منك؟ لا يرجع. إذن قدر الله ماضي وأنت محروم من الأجر. إذن ما على المسلم إلا أن يصبر حينما يصاب بأي مصيبة، بمرض أو بغيره. فالصبر ضياء، يعني يضيء للإنسان طريقه إلى الخير، صبر على أقدار الله، وصبر عن معاصي الله، الشهوات التي تحدث للناس، المغريات، يصبر عنها ويحبس نفسه وينال الأجر، ولا سيما في هذا العصر فالمغريات كثيرة، ولا سيما الشباب يجب عليهم أن يصبروا وأن يتجنبوا هذه الأمور التي قد تدخلهم في أمور للمستقبل تهلكهم وتغرقهم، فينبغي للمسلم أن يكون صابرا عن تلك المعاصي. الصبر على طاعة الله، يعني الوضوء في المكاره، هذا صبر. الإنسان قد يصبر حينما يجد الماء البارد مثلا، وإذا أراد أن يتوضأ ما حصل الشيء الذي يعني يحمي عليه هذا الماء، هل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ يتوضأ، لكن إذا كان هناك مشكلة، بمعنى أنه لو أخذ هذا الماء وأصابته جنابة واغتسل ومات، فهذا خطأ منه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان جماعة وكان لهم أمير وطاعة الأمير واجبة، فطلب منهم حينما أوقد نار، قال الرسول يعني أمركم بطاعتي ادخلوا النار، قالوا احنا ما تبعنا الرسول ودخلنا في الإسلام إلا خوفا من النار، كيف ندخلها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. وكذلك شخص حينما أصابته الجنابة ماذا يصنع؟ يعني احتلم، فأفتوه أن يغتسل، لابد أن يغتسل، فاغتسل فأصابه ما أصابه، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن ذلك العمل منهم خطأ حينما أفتوه بهذه الفتوى. لكن أنت الآن تستطيع أن تؤدي هذه الصلوات، أن تقوم بهذه الواجبات على كره منك، فعليك أن تصبر، فإذا صبرت على الطاعة فالله عز وجل يثيبك على ذلك. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة إما لك وإما عليك. القرآن بحمد الله واضح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينه لأمته، وهو كما قلنا في هذا العصر منتشر في الدنيا كلها، الصغار والكبار يحفظون القرآن، والله عز وجل يسره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه كل شيء يبلغه من القرآن فعليه أن يعمل به، لأنه يكون حجة عليك إذا لم تعمل به، وحجة لك إذا عملت به، والقرآن حجة لك وعليك. ثم أخبر بقاعدة كلها موجودة عند الناس جميعا، قال: كل الناس يغدو، يعني كل الناس في الصباح يذهبون، كل الناس يذهبون لأعمالهم، التاجر في تجارته، والعامل في عمله، والموظف في وظيفته، كل الناس يغدو. ثم قال: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني أنت تذهب إما أن تعمل الأعمال الخيرة، الأعمال الطيبة، فهذا يكون عتق لنفسك، وإما تروح وترتكب المعاصي والشرور فأنت موبقها. إذن فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. نقرأ التعليق من الشارح، قد يبين لنا بعض الأشياء التي فاتتنا. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم فيه بيان كثرة خصال الخير وأعمال البر. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء أي التطهر، مصدر من طهر يتطهر، ومعناه التطهر من الحدث والنجس. وأما الطهور بالفتح فهو مادة التطهير، وهي الماء أو التراب عند فقد الماء، هذا يسمى الطهور.
يعني التراب يقوم مقام الماء حينما يفقد الإنسان الماء، فعليه أن يتيمم. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجدا وطهورا، في أي مكان أدركتك الصلاة وليس عندك ماء فلك أن تتيمم، وما عندك مسجد الأرض مسجد، تصلي وليس هناك عذر للإنسان أن يقول أنا ليس أعمل الآن، الوقت دخل، أجلس حتى أصل المكان الفلاني وبعد ذلك أنزل وأتوضأ وأصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال: كل مسلم عنده ماء هو طهور، فالله جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، إذا لم تجد الماء فتيمم، إذا ما وجدت مسجد تصلي، تستقبل القبلة وتصلي. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والتطهر نوعان: تطهر حسي من الأحداث والأنجاس بالماء، وتطهر معنوي من الذنوب والمعاصي والسيئات.
يعني الإنسان حينما يكون عليه جنابة يتطهر، حينما يحدث منه الحدث يتطهر يتوضأ، وكذلك الجانب الآخر وهو أهم، وهو التطهر المعنوي من الذنوب والمعاصي. إذا وقع الإنسان في ذنب فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن من وقع في ذنب فعليه أن يستغفر وأن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. قيل المراد بالطهور هنا الطهور الحسي، وهو الطهارة من الأحداث والأنجاس، فإذا تطهر الطهارة الحسية حصل على نصف الإيمان، لأن الطهارة الحسية شرط لصحة الصلاة. وقيل المراد بالطهور الطهور المعنوي، والظاهر والله أعلم أنه شامل للطهورين، فلا يكفي الطهور الحسي ولا يكفي الطهور المعنوي، فالذي يتطهر الطهارة الحسية المأمور بها شرعا والطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي حصل على نصف إيمانه، وبقي في حقه النصف الثاني وهو العمل، لأن الإيمان كما سبق بيانه قول وعمل واعتقاد.
يعني الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، وهذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. إذن أنت الآن لما تتطهر تحصلت على ما تحصلت عليه، يبقى لك العمل. العمل يعني القول باللسان، مثلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله، وعمل بالأركان تؤدي الصلوات المكتوبة إلى آخره، واعتقاد بالقلب، لأن القلب إذا لم تعتقد به هذه الأشياء لا ينفعك ذلك، لأنه يكون مثل المنافق. فالمنافق حينما قال الله عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، يعني لا يعتقدون أنك رسول الله، وإنما عملوا هذا تقية حتى يعني ينجو من العقاب، لأن الإنسان إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة عصم نفسه، فهم عملوا هذا حتى يعصمون أنفسهم مما يجب على الشخص الذي لا يشهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة، لكنهم لا يعتقدون ذلك، ولهذا حكم الله عز وجل عليهم بأنهم يكونوا في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار اليهود والنصارى في النار، المنافق وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو منافق هذا في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضرره على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. الكافر تعرفه أنه عدوك، هذا يهودي وهذا نصراني تعرفه، لكن هذا يقول أنا مسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقال لماذا لم يقتلهم وهو يعلم أنهم منافقون وأنه في الدرك الأسفل من النار. العلماء بيّنوا هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين في زمنه واحدا واحدا بأسمائهم وأعيانهم، ولكنه لم يطبق عليهم ذلك، قال العلماء لأنه لو قتلهم لجاء الظلم فيما بعد وقتلوا أهل الخير، فإذا قيل لهم لماذا تقتلونهم قالوا الرسول قد قتله، هذا المنافقون. فهمنا القاعدة هذه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذه القاعدة لكف الظلمة عن أهل الخير حتى لا يقتلونهم تذرعا بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمنافقين. المنافقون يستحقون القتل وفي الدرك الأسفل من النار، لكن الرسول تركهم وهو يعلم أنهم منافقون. ولذلك لما قال ذاك الرجل للرسول أعدل فإنك لم تعدل، طلب منه خالد بن الوليد وأحد الصحابة الآخرين أن يقتله، قال إنه منافق، قال دعه سيخرج من ضيق هذا جماعة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقد حدث هذا في عهد الخلفاء حينما خرج المنافقون على عثمان بن عفان وقتلوه مظلوما، قتلوه المصحف بين يديه، ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب فيما بعد. فهؤلاء الذين أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الرسول أنهم لا يشمون رائحة الجنة، مع أنك تحقر صلاتك مع صلاتهم وقراءتك مع قراءتهم، يحفظون القرآن لكن لا يتجاوز حناجرهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، الحمد هو الثناء على المنعم، وهي كلمة إذا قالها الإنسان فإنها تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة، لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة في الموازين.
هذه العبارة ينبغي أن نقف عندها لحظة، لأن الأعمال توزن، وهذا أنكره أهل البدع فقالوا هذه الأعمال أعراض، فكيف توزن وما توزن للأجسام؟ أنكروا هذا، والأحاديث ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يوزن مع عمله. ولهذا لما كان ما أدري أبو ذر أو غيره من الصحابة على أراك يقطع لهم مساويك الذي يستاكون بها وصارت الرياح تحركه، فضحك منه بعض الجماعة حسب طبيعة الناس. لماذا ضحك؟ لأن سيقانه يعني نحيفة كذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سيقانه في الميزان أثقل من جبل أحد، هذا الجبل الذي عندنا. فالإنسان يوزن مع عمله، وهذا ما دلت عليه الأدلة. وكون الجماعة يقولون لا توزن إلا الأعراض هذا بعقولهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الأعمال توزن كما نسمع الآن، لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة في الموازين. نعم.
قال حفظه الله تعالى وهي كلمة واحدة ينبغي على العبد أن يقولها بصدق ويثني على الله بصدق ويقيد النعم بالشكر ويصرفها في طاعة الله، فليس الحمد لله باللسان فقط بل الحمد لله باللسان والعمل أيضا.
يعني إنسان الله عز وجل أعطاه المال، هو لما يقول الحمد لله أن الله أعطاني هذه الأموال هذا شكر صحيح، لكن هذا ما يكفي، فلا بد أن تعطي من هذا المال حقه للآخرين. أنت رجل قوي تستطيع تحمل الأثقال، وعندك مسكين ما يستطيع يحمل العفش حقه الحاجة التي معه المتاع الذي معه، تساعده على هذا، ما تقول الحمد لله والله أنا أحمل 100 كيلو، هذا ما يكفي، الحمد لله صحيح شكر هذا، لكن كونك من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك تعطي منها هذا هو الشكر الصحيح. إذا عندك مال عليك أن تتصدق من هذا المال، عندك جاه عليك أن تعمل بهذا الجاه لمن يحتاجون إليه، وهكذا كل نعمة من النعم عليك أن تشكرها، وشكرها الثناء على الله عز وجل ثم العمل بها، أي تعمل منها الشيء الذي يصلح من هذا الشيء، من هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل، هذه الصحة التي منحك الله إياها عز وجل، هذا العلم الذي منحك الله عز وجل، هذا القرآن الذي حفظته وتعلم منه الآخرين، وهكذا. يعني من كل نعمة تشكر الله عز وجل عليها ثم أيضا تؤدي حقها للآخرين الذين هم في حاجة إليها. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمتان سبحان الله معناها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، تنزيهه عن الشركاء وتنزيهه عن النقائص والعيوب، والحمد لله كما سبق ثناء على الله جل وعلا. تملأان أو تملأ، الكلمة الواحدة تملأ ما بين السماء والأرض، ومعلوم ما بين السماء والأرض من الفضاء الواسع. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة.
اقرأ من خرج الحديث واقرأ الكلام عليه.
أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
إذن هذا الحديث كما سمعنا، نتكلم الآن مع أهل الجغرافيا. أنتم كلكم درستم الجغرافيا، يقولون ما في سماء، يعني هذه زرقة البحر، يعني الشمس تتسلط على البحر وينعكس، فهذه السماء اللي نراها نقول لها سماء، هذه يقولون زرقة البحر ما في سماء. وهذا أولا يرده حديث الإسراء والمعراج، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسري به لا يمينا ولا يسارا، بل أسري به للعلو، واستفتحت هذه السماوات لما وصل جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا وطرق الباب. قالوا: من؟ الحديث في الصحيحين: من؟ قال جبريل. ومن معه؟ قال محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ لأن عندهم خبر أنه سيبعث إلى هذا الرجل الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: نعم. فقالوا: مرحبا به، وفتحوا باب السماء الذين في السماء الدنيا، وهكذا من سماء إلى سماء. هذا الذي نريد أن نقول، أن الذي يقول هذا فضاء، كلام هذا كله كذب ومخالف للنصوص، بل هذه كلها محفوظة ومحروسة، والله عز وجل خلق السماء الدنيا وزينها بالكواكب للزينة وللحراسة، هذه الشهب ترمى بها الشياطين، فالله عز وجل أخبر بهذا، وعلينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المطر الذي يقولون بس هذا الحرارة تتسلط على البحر ويطلع البخار، يصادف طبقة ثم ينزل المطر. الجزيرة العربية من أشد البلاد حرارة، وتصل درجة الحرارة إلى 50، وكلكم تعرفون هذا، لكن ما في مطر، ليش ما ينزل المطر هذا؟ إذن المطر هو بإذن الله عز وجل، فينبغي لنا، احنا لا ننكر الظواهر والحاجات التي ذكرها الله عز وجل والمعلومات التي تحصلون عليها الناس، ولكن الله عز وجل إذا أراد منع القطر منعه، ولهذا قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو على أهل مكة سنين كسن يوسف. سن يوسف كم؟ كم سن يوسف؟ والنيل ماشي موجود عندهم، ولكن ما جاء القطر ولا دخل عليهم قطر ولا نزل شيء، لأن الله عز وجل منع ذلك. إذن هذا كله بإرادة الله وبقدرة الله. كون نقول والله درجات الحرارة كذا والجو كذا، هذا ما في مانع أن تقول هذا الكلام، لكن قد يتخلف. كلكم تعرفون أنهم قد قالوا أن درجة الحرارة ستكون كذا، درجة البرودة ستكون كذا، ويأتي الموعد هذا وما تسير. إذن هذا كله بإذن الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يؤمن بهذا وهذا، نؤمن بهذا لأنه من أقدار الله عز وجل ومن سنن الكون، ونؤمن بأن الله عز وجل إذا أراد أن يغير هذا هذه السنة غيرها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهاتان الكلمتان إذا قالهما الإنسان بصدق ونية خالصة يملأان ما بين السماء والأرض على سعة ما بين السماء والأرض لعظم هاتين الكلمتين، لا للفظهما ولكن لمعناهما والعمل بهما، فليس المقصود التلفظ باللسان فقط، بل لا بد أن يعمل بهما. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الصلاة المفروضة والنافلة نور في الوجه، فتجد المضيعين للصلاة على وجوههم الظلمة والكدرة والعياذ بالله، وتجد المحافظين على الصلوات والمجتهدين في الليل على وجوههم الضياء والنور والبشاشة. هذا شيء واضح للناس إذا تأملته. فالصلاة نور لك في وجهك، ونور لك على الصراط، ونور لك في سلوكك وحياتك. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة أمرها عظيم.
ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يجب علينا المحافظة على هذه الصلوات، وأن نؤديها حيث ينادى بها في المساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فينبغي للمسلم أن يحرص أن يؤدي هذه الصلاة في أوقاتها وحيث ينادى بها في المساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قد هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم عليهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الصلاة هي النور وهي البرهان، فينبغي المحافظة عليها حيث ينادى بها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.